بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم فيما إذا عجز المكلف عن المباشرة لأداء الحج بنفسه، سواء كان منشأ عجزه مرض أم كان منشأ عجزه حرم، فهل يجب عليه الاستنابة أو يسقط عنه التكليف؟ قلنا بأن المسألة خلافية. اختار مشهور أصحابنا القول الأول وهو وجوب الاستنابة عليه، وتمسكوا لذلك بعدة نصوص تدل على الاستنابة لكل من لم يكن متمكنا من المباشرة. وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا. يقع الكلام الآن في التالي: بعد الفراغ عن لزوم الاستنابة على من ذكرنا، فهل يشترط في من يكون نائبا عنهما أن يكون صرورة، أو لا يشترط في النائب عنهما أن يكون كذلك، بل يمكن أن يكون النائب عنهما ليس صرورة؟ اختار المشهور من أصحابنا عدم اشتراط كون النائب صرورة، بل قالوا يمكن أن ينوب عنهما كل أحد. أكان ذلك الأحد صرورة أم لم يكن كذلك؟ وخالف في ذلك المصنف حفظه الله تبعا لسيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، ذلك أن السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة اعتبر كون النائب صرورة، واعتبر كون النائب صرورة على الأحوط وجوبا، تمسكا بصحيحة الحلب المتقدمة والتي قد جاء فيها: فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له، لدلالتها على أن النائب عن الرجل الحي العاجز عن القيام عن القيام المباشر بالحج لا بد وأن يكون صرورة، لأن القيد ظاهر في الاحتراز. نعم، قد تقولون إذا كانت الدلالة تامة فلماذا تنزل السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وكذا المصنف إلى الاحتياط الوجوبي؟ قلت: لما كان المشهور على خلاف ذلك فإنه يصعب الإفتاء على خلاف ما عليه أعيان الطائفة، فيتنزل عندها إلى الاحتياط الوجوبي. لاحظوا الرواية التي استند لها السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، رقم 21 من صفحة 414. وإن كان موسرا، وقرأنا في الدرس السابق سندها فلا معنى لإعادة البحث فيه من جديد. وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له. فإن التعبير بكلمة صرورة يفيد التقييد، وظاهر في الاحتراز عن كون النائب غير ذلك. هكذا قرب السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، وكذا المصنف في المدعى، وعليه التزم بما إذا كان صرورة، بما بلزوم كون النائب صرورة. لاحظوا عبارته: وهل يلزم في النائب أن يكون صرورة؟ المشهور عدم اعتبار ذلك، والمناسب اعتباره لظاهر الصحيح بالبيان الذي يقول. لكن هذا الاستدلال أو هذا التقريب يمكن أن يناقش فيشكل عليه بالتالي بأن الصحيحة لا تدل على اعتبار الصرورة في النائب عن الرجل الحي العاجز، حتى لو قلنا بأن القضية الوصفية تدل على المفهوم إما بملاك ظهور القيد في الاحتراز أو من جهة أخرى، وذلك لأن من يقول بدلالة هذه القضية على المفهوم إنما يقول به في الوصف الذي يذكر معه موصوفه، فإن هذا هو محل الكلام بين الأصوليين نفيا وإثباتا. أما الوصف الذي لم يذكر معه موصوفه فإنه خارج عن محل الكلام، لأن حاله حال اللقب بل هو من أفراده. والفرض عدم دلالة اللقب إلا على انتفاء شخص الحكم المجعول في القضية بانتفاء موضوعه، وهذا ليس من المفهوم في شيء. انجي الآن للتطبيق، لما كان وصف الصرورة في الصحيحة لم يذكر معه موصوفه، تعالوا نقرأ الصحيحة، وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة. صرورة وصف، أين هو الموصوف؟ لم يذكر الموصوف في المقام. ما دام لم يذكر الموصوف في المقام لا يكون للجملة الوصفية مفهوم، فإذا لم يكن للجملة الوصفية مفهوم يكون المقام مقام اللقب، واللقب إذا انتفى لا يدل على انتفاء الحكم، يعني لا يقال أن عدم وجود الوصف مانع من عدم ترتب الحكم أبدا. أقصى ما يقال في موضوع اللقب أنه إذا انتفى يشير إلى ماذا؟ يشير إلى انتفاء شخص الحكم المجعول في القضية بانتفاء موضوعه. زين، فبناء على هذا لما كان وصف الصرورة لم يذكر موصوفه لم تكون الرواية دالة على المفهوم، بل سوف تكون الرواية مثلها مثل مفهوم اللقب. وعليه لما كانت نظير مفهوم اللقب لا مانع الذي لا مفهوم له، فلا تدل على أن هذا قيد احترازي لا بد من مراعاته، وعندها لا مانع من التمسك بإطلاقات أدلة النيابة ومقتضاها عدم الفرق بين أن يكون النائب عن الرجل الحي العاجز صرورة أو غير صرورة. إن شاء الله صار واضح.
يعني لا مال لا مهيد على من لا مال لا، فيكون هذا من لا مال لا هو الصرورة.
احنا نتكلم وين الموصوف؟ الصرورة وصف لمن؟
لمن لا مال
لا. الصرورة وصف للنائب يا شيخنا.
والنائب هو من لا
مال لا، المنوب عنه. زين، خب لا مال لا هذا هو الموصوف صحيح. خب زين، لا مال لا هذا، فبالتالي تقدمت الصفة زين على الموصوف. أحسنتم، حذف الموصوف بدل نريد. احنا نريد في علم الأصول قالوا حتى يكون للجملة الوصفية مفهومون لا بد أن يكون الموصوف مذكورا. إذا لم يكن الموصوف مذكورا ما عندنا مانع أن هناك داعيا هو الذي أدى إلى حذف الموصوف، مقتضى البلاغة، مقتضى الاختصار، مقتضى لا يهمنا. بالنتيجة الذي يهمنا أن الموصوف في المقام مذكور أو لا. من الشروط المعتبرة عندنا في ثبوت المفهوم للجملة الوصفية أن يكون الموصوف مذكورا، فإذا لم يكن الموصوف مذكورا هذا الوصف سوف يكون بمثابة اللقب. وقد قرأنا في الأصول أن اللقب لا مفهوم له، وإنما يدل على انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه، وبالتالي لا يدل على ثبوت المفهوم. فإذا لم يكن دالا على ثبوت المفهوم لن نستفيد من الرواية أن النائب الذي لا يكون صرورة لا يجزي استنابته. منت كل اللي تريد تتمسكوا به أن التوصيف بالصرورة يجعل النواب قسمين، قسما يجزي وقسما لا يجزي. احنا نقول بأن هذا يتم لو كان لهذا الوصف أثر، لكن يعني مفهوم، لكن هذا الوصف لن يكون له أثر لفقدان الموصوف المانع من ثبوت المفهوم، وبالتالي سيكون لقبا، فلن يكون عندنا تنويع في النواب، سيكون جميع النائبين في مستوى واحد، كلهم يجزي، لا فرق بين ذا وبين ذا. خب إن شاء الله واضح كلامي. خب
غاية أن هذا تكون يمكن أن الحج اللي بحجها بمثابة الصرورة، وإن كان النائب غير صرورة.
ما فهمت؟
حتى لو كان النائب غير صرورة، كلمة صرورة بتهدي فقط إلى أن
لا، الصرورة المفروض أنها قيد للنائب وليست قيدا للمنوبعين. المفروض أن الصرورة قيد للنائب، لكن نريد أن نقرر بأن هذا القيد ليس قيدا احترازيا، يعني كأنما يقول الأفضل أن يكون النائب صرورة، مثل ويش عندما يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا في المقام وصف عادل لولا، توصيف بصفة الإيمان، صح نمصح. هذا القيد هل يدل على عدم شمول وجوب الصوم للكفار أو لا؟ بناء على القول بتكليف الكفار بالفروع يقولون بأن هذا الوصف لا يمنع شمول الكفار في الوجوب، وإنما ذكر المؤمنون من باب مزيد الاعتناء والاهتمام بهم ليس إلا. هذا أيضا من هالباب، مزيد الاعتناء والاهتمام بالصرورة، فإن الأفضل أن يكون النائب صرورة لكن ليس على جهة الإلزام، هذا لا مانع من الالتزام به، والأفضل أن يكون النائب صرورة، لا مانع، صرورة لا مال له، يكون عاجزا عن أداء الحج، أي محذور في ذلك؟ إن شاء الله واضح كلامك. فإذا بناء على هذا سوف نصل إلى نتيجة أن ما اختاره المصنف تبعا لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه من شرطية كون النائب صرورة، فلو لم يكن النائب صرورة لم يكن مجزيا في غير محله، لأن عمدة الدليل الذي استند له هؤلاء هو عبارة عن صحيحة الحلبي، وقد عرفت أن القيد الوارد في صحيحة الحلبي لا يدل على المفهوم، فلا ينفع في مقام الاستدلال للإثبات. ثم إنه لو قلنا بمقالة المصنف ومقالة سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة باعتبار كون النائب صرورة، فإننا نورد عليهما إيرادا آخر، لازم ذلك أن يختص بما إذا كان المنوب عنه حيا، لا ما إذا كان المنوب عنه ميتا، وذلك تمسكا بما دلت عليه صحيحة الحلبي. لاحظوا نقرأ، وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، واضح بأن فإن عليه أن يحج عنه من ماله. إذا قرأنا فإن عليه أن يحج زين، خب فإن عليه أن يحج من ماله، واضح أن الحديث عن من؟ عن المنوب عنه، وأن المنوب عنه على قيد حياة. زين، أما بالنسبة إلى الميت فعندها لا، الميت لم يكن في البين ما يدل على شرطية كون النائب عنه صرورة، فعندها يدور الأمر بين اعتبار الشرطية وعدم اعتبار الشرطية. سوف نرجع عندها عند الشك في التكليف إلى أصالة البراءة القاضية بعدم اعتبار شرطية كون النائب عن الميت صرورة. انتهى. في مقابل القول بالاستنادة، طبعا كان كلامنا عن ماذا؟ كل كلامنا كان عن مشروعية الاستنابة عن العاجز، ومن ثم تكلمنا بعد الفراغ عن مشروعية الاستنابة. يقع الكلام في النائب أنه صرورة أو غير صرورة. كان الأجدر بالمصنف أن يقدم هذا المطلب الذي سأذكر قبل الحديث عن من هو النائب، اعتبار كون النائب صرورة أو لا كقضية فنية. على أي حال، في مقابل القول بمشروعية الاستنابة قد يدعى، مذكرنا أن المشهور على القول بالاستنابة، في مقابل مشروعية القول بالاستنابة قد يدعى عدم مشروعية الاستنابة، قد يدعى عدم وجوب الاستنابة، يناقش في وجوب الاستنابة، فيقال لا يجب على من عجز عن أداء الحج أن يستنيب عنه، استنادا إلى رواية سلمة بن أبي حفص الواردة في الباب 24 من أبواب الحج حديث رقم 3. طبعا نقرأ من الوسائل مجلد رقم المجلد 11 باب 24 حديث رقم 3 صفحة 64، وبإسناده شيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب. طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب كما جاء في المشيخة معتبر. عن العباس بن معروف وحسن بن علي جميعا، عن علي، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى عليا عليه السلام ولم يحج قط، فقال إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سني، فقال فتستطيع الحج؟ أمير المؤمنين عليه السلام يسأله فتستطيع الحج؟ فقال لا. فقال له علي عليه السلام إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عن، إن شئت فجهز رجلا. تقريب الاستدلال بهذه الرواية من خلال أن الاستنابة في الخبر المذكور قد علقت على المشيئة، وتعليق الاستنابة على المشيئة يدل على عدم الوجوب، فيكون قرينة على الاستحباب. وبعبارة أوضح، إن قوله عليه السلام إن شئت يفيد التخيير، إن أردت أن تفعل فافعل، وإن لم ترد الفعل فلا إلزام عليك، أنت بالخيار، أحببت أن تفعل فافعل، لا تحب الفعل لا تحب الفعل لا تفعل، فالقضية قضية اختيارية بالمشيئة. فعندها قد علق الإمام عليه السلام موضوع المشيئة على اختيار المكلف، إن شاء المكلف أن يفعل فعل، وإن شاء المكلف أن يترك تراك. تعليق الإتيان أو تعليق الفعل على المشيئة كاشف عن عدم الوجوب، فيكون قرينة على الاستحباب. هذا ما ذكر في المقام. أجاب السيد الخوئي رضي الله تعالى عن هذا الاستدلال بجوابين. جواب الأول قال بأن هذه الرواية ضعيفة السند، فإن راويها سلمة أبي حافص، زين، فإن راويها سلمة أبي حافص لم يذكر في كتب الرجال فيكون مجهول الحال، ومع كونه مجهول الحال يسقط خبره عن الاعتبار والحجية. للشأن الثاني الذي أورده السيد الخوئي قال إن المعلق في الخبر ليس إن المعلق في الخبر ليس الاستنابة حتى يقال بأنها معلقة على المشيئة، ليقال بأن تعليق الاستنابة على المشيئة يدل على الاستحباب خصوصا وأنه لا معنى لتعليق الواجبات على مشيئة المكلف واختياره، وهذا يعني أن المعلق على المشيئة أمر آخر تفريغ الذمة، يعني نفس المعنى أشار له المصنف. يكون المعنى إن كنت خائفا وتحب تفريغ ذمتك فعليك أن تجهز رجلا يحج عنك. إشكالي سيد الخوي أين هما؟ قرأوا إياي صفحة 15. ويمكن رد ذلك أولا بالإشكال الأول بضعف السند بسلامة حيث لم تثبت وثاقته. إشكال الثاني بأن التعليق ليس التعليق على المشيئة ليس للاستنابة، وإنما التعليق على المشيئة في إفراغ الذمة وعدم إفراغ الذمة، بأن المقصود من قوله إن شئت فجهز يعني إن كنت خائفا وتحب تفريغ ذمتك فاستنب، وهذا لا يتنافى وجوب الاستنابة. زين، هذا كلام الإشكالان في المقام. أقول أما الإشكال الثاني وهو أن التعليق على المشيئة ليس للاستنابة وإنما التعليق على المشيئة لتفريغ الذمة، فهذا خلاف الظاهر جدا، فإن الظاهر أن التعليق تعليق على المشيئة، تعليق الاستنابة على المشيئة. نقرأ الرواية يا شيخنا. فتستطيع الحج؟ فقال لا. فقال عليه السلام إن شئت، بعدما أخبره عن عجزه عن الاستطاعة، إن شئت فجهز رجلا، يعني إن شئت أن تحج أو تؤدي فريضة الإسلام التي اشتغلت بها ذمتك فعليك أن تقوم بماذا؟ تقوم بتجهيز شخص، وإن لم تشأ فلا. فواضح أن المقام مقام تعليق على المشيئة، تعليق الاستنابة على المشيئة، وليس المقام مقام تعليق إفراغ الذمة على المشيئة. تعليق الاستنابة على المشيئة، لا تعليق الاستنابة على المشيئة، يعني إن شئت أن تستنيب فاستنب، وإن لم تشأ الاستنابة فلا، فعلقت الاستنابة على المشيئة. ها شنو؟ خب جميل. أما بالنسبة للإشكال الأول وهو أن الرواية ضعيفة السند، فيمكن ذكر مجموعة من الوجوه لتوثيق سلمة أبي حفص، منها أن سلمة قد روى عنه أبان ابن عثمان، وأبان ابن عثمان أحد أصحاب الإجماع، فإن قلنا بأن أصحاب الإجماع يصحح عنهم تصح الرواية عنهم فلا ينظر لمن وقع في السند بعدهم، أمكن البناء على وثاقة سلمة. اثنين، طبعا لو لم نقبل بهذا الرأي فلا. اثنين، بأن سلمة ممن روى عنه أجلاء الرواة كأبان بن عثمان وغيره، فقد يبنى على وثاقته، والأمر سهل على أي حال. إطالة البحث في هذا المقام قد لا تكون ذات جدوى كاملة. يقع الكلام بعد ذلك في مطلب جديد. أشار المصنف إلى أنه يجب على المكلف أن يقوم بتهيئة المقدمات التي لا يتحقق الواجب إلا بها، بحيث يستلزم تركها ترك الواجب، فلا يكون المكلف معذورا حينئذ. لماذا يلزم المكلف القيام بتهيئة المقدمات؟ لأن العقل يحكم بلزوم تهيئة المقدمات التي يتوقف تحقق الواجب عليها. ولذلك لو تركها المكلف لاستوجب ترك الواجب، فعندها لن يكون المكلف معذورا. نعم، هل تلزم الفورية في تهيئة المقدمات؟ نقول لا تلزم الفورية في تهيئة المقدمات. لماذا؟ لأن الفرض أن الواجب موسع، وما دام الواجب موسعا إذا لا تلزم الفورية في تهيئة المقدمات. إن شاء الله واضح كلامي. واضح إن شاء الله. أقرأ العبارة. وأما وجوب تهيئة المقدمات فلحكم العقل، قلت وأكرر، بأنه يجب على المكلف أن يقوم بتهيئة المقدمات التي لا يتحقق الواجب إلا بها. مثلا لا يتحقق أداء الحج مثلا إلا بالانضمام إلى قافلة من قوافل الحجيج، إذن لا بد أن ينضم لتلك القافلة. لا يتحقق الحج مثلا إلا باستخراج جواز السفر، إذن لا بد من استخراج جواز السفر. لا يتحقق الحج مثلا إلا باستخراج فيزا سمة الدخول، إذن لا بد من استخراج فيزا سمة الدخول. هذه الأمور نعبر عنها بالمقدمات التي لا يتحقق الإتيان بالواجب إلا بإيجادها، فلو لم يكن موجدا إليها ما كان ذلك موجبا لتحقق الواجب. إذن يجب عليه أن يعمد إلى تهيئة هذه المقدمات التي يتوقف وجود الواجب على وجودها وحصولها. ما هو الدليل على لزوم تهيئة المقدمات التي يتوقف وجود الواجب على وجودها؟ قلنا حكم العقل. العقل يحكم بوجوب تهيئة كل ما يكون وجود الواجب متوقفا عليه، فعندها يلزم تهيئة المقدمات. طيب، لو لم يعمد المكلف إلى تهيئة تلك المقدمات والإتيان بها، هل يكون معذورا؟ لا يكون معذورا. خب، واضح إن شاء الله إلى هنا. جينا مسألة ثانية، هل يلزم الفورية في تهيئة المقدمات أو لا؟ هنا أليس الحج واجبا موسعا في ذي الحجة؟ احنا الآن في شهر ربيع الأول، أليس الحج واجبا موسعا؟ خب، فإذا لا تلزم الفورية في تهيئة المقدمات. خب، إن شاء الله واضح. أقرأ العبارة. الكلام بعد ذلك في فرع آخر من الفروع التي تعرض إليها المصنف. أقول من الفروع التي تعرض لها المصنف الوقت الذي يجب على المكلف الخروج فيه. متى يجب على الإنسان أن يخرج لأداء مناسك الحج؟ من المعلوم أن هناك تفاوتا بالنسبة للناس في وقت الخروج. بعض الناس ربما يخرجون بمجرد دخول شهر ذي القعدة، وبعض الناس ربما يخرجون في منتصف شهر ذي القعدة، وبعض الناس ربما يخرجون في آخر ذي القعدة. بعضهم يخرج قبل وقوفهم بعرفات، ليوم واحد وهكذا. فبالتالي السؤال: هل هناك وقت محدد يلزم على من كان مستطيعا أن يخرج فيه لأداء المناسك، أم أن الإنسان له الخيار أي وقت يشاء فيه الخروج ما دام يتمكن من أداء المناسك كاملة لا يتعذر عليه إكمال النسك بسبب فوات الوقت؟ يختار أي الأمرين هو الذي يختار، هل هناك وقت محدد أو ليس في المقام وقت محدد؟ ذكر المصنف في المقام قولين. القول الأول ما قال به بعضهم أن الواجب عليه الخروج مع القافلة الأولى، متى؟ حتى لو كان يثق ثقة تامة بأنه لو تأخر على القافلة الثانية كان متمكنا من أداء النسك. والقول الثاني أن تمام المدار عندنا على أداء المكلف النسك دون أن يفوت الوقت، يعني أن يكون عنده قدرة على أداء المناسك في وقتها قبل فواتها. ولهذا إذا كان يطمئن بالإدراك إذا خرج مع القافلة الثانية لم يجب عليه الخروج مع القافلة الأولى. إذن عندنا قولان يا شيخنا، قول بأنه يجب عليه المبادرة ويجب عليه الخروج في القافلة الأولى ولا يسوغ له التأخير للقافلة الثانية حتى وإن كان يعلم بأن تأخره للقافلة الثانية لن يحول بينه وبين أداء الحج. والقول الثاني لا، لا يوجد عندنا تحديد، الأمر بيد المكلف، إن شاء يخرج مع القافلة الأولى خرج، وإن شاء يخرج مع القافلة الثانية خرج، بل لو وجدت قافلة ثالثة وأراد أن يخرج معها خرج. المدار عندنا على أن يكون عند المكلف سعة من الوقت يمكنه أداء النسك فيها كاملة، كل نسك النسك في زمانه. في مقام أي القولين هو المختار؟ في مقام الإجابة ذكر المصنف أن تمام المدار عندنا إنما هو على إدراك الحاج مناسك الحج في وقتها، يعني وثوق الحاج بإدراكه لأداء المناسك قبل انتهاء الوقت. لذلك إذا كان الحاج يثق أنه لو تأخر مع القافلة الثانية سوف يدرك مناسك الحاج جاز له التأخير، أما إذا كان لا يثق بالإدراك إذا تأخر مع القافلة الثانية فلا يجوز له التأخير. سؤال: لماذا لا يجوز له التأخير؟ كيفكم معي؟ لماذا لا يجوز له التأخير؟ نجيب فنقول: لأن التحفظ على الواجب على أداء الواجب لازم عقلا، يعني واجب بحكم العقل والوثوق بالإدراك، خب زين، وهذا طريق عقلائي. فإذا كان الطريق العقلائي متحققا في المقام كفى ذلك بترتيب الأثر. لو ثم إنه لو كان واثقا لكن لم يتحقق منه الإدراك، كيف؟ قد أكون واثقا من إدراك مناسك الحج، فعلا خرجت إلى المطار زين لأداء مناسك الحج، طرأ طارئ، عرض عارض منع من أداء المناسك، فات الوقت. مثلا ذهبت إلى المطار وأنا مدرك أنني أؤدي مناسك الحج، أستطيع في اليوم الذي ذهبت فيه أن أؤدي مناسك الحج، لكن تأخر الطيران، ألغيت الرحلة، ما أدى إلى عدم التمكن من الذهاب إلى الحج. هنا كنت واثقا من إدراك أداء مناسك الحج لكن حصل ما يمنع من أداء التمكن لأداء المناسك، في مثل هذه الحالة هل يجب الحج علي يبقى الحج في ذمتي، أكون ملزما لأداء الحج في السنة الثانية حتى لو لم أمتلك الاستطاعة في السنة الثانية أم لا؟ يبنى على عدم الاستقرار. أقول لما بنينا على أنه كان واثقا من الإدراك، وقلنا بأن الوثوق طريق عقلائي، لذلك المكلف لم يسوف في أداء الحج ولم يتوانى في أداء الحج. لما لم يكن المكلف متوانيا مسوفا لأداء مناسك الحج، فبالتالي يقال لا يستقر في ذمته شيء ولا يجب عليه الحج من قابل. لماذا؟ لأنه لم يكن متوانيا. نعم إذا كانت الاستطاعة موجودة عنده فعليه أن يحتفظ بهذه الاستطاعة إلى السنة الثانية، متى ما تحققت الشروط الأخرى وجب عليه الأداء. وبعبارة أدق، نبني أن ذمته تكون مشغولة بأداء الحج متى ما استجمعت الشرائط، متى ما استجمعت الشرائط الأخرى مع الاستطاعة. لكن لو فاتت الاستطاعة لا، هل يكون مطالبا بأداء الحج متسكعا؟ في مقام الإجابة نقول لا، لا يكون ملزما بهكذا أمر. هذا ما يتعلق بأصل المباحث المرتبطة بالحج. أتمنى بس يكون واضح. بقرأ لكم العبارة شيخي. طبعا الآن بيبدأ المصنف الحديث عن العمرة. وأما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل، كما ذكر في قافلة تطلع في أول ذي القعدة، قافلة في منتصفة، قافلة في آخر، فقيل ذا القول الأول بلزوم الخروج مع القافلة الأولى مطلقا سواء كان واثقا بالإدراك مع القافلة الثانية أم لم يكن واثقا، وإن وثق سموها وصلية، وإن يعني حتى لو وثق بإدراك الحج مع القافلة الثانية يجب عليه المبادرة بالخروج إلى مع القافلة الأولى. وقيل ذا القول الثاني، مذكرت بأن المصنف ذكر قولين ذا القول الثاني، بجواز الخروج مع القافلة الثانية الأخرى الثالثة الرابعة ما دام يحتمل احتمالا عقلائيا معتدا به معولا عليه معتمدا بالإدراك لأداء مناسك الحج مع القافلة الثانية، إذن يجوز له أن يبقى مع القافلة الثانية. والمناسب ده الآن مختار المصنف عدم جواز التأخير إلا استثناء مع الوثوق بالإدراك مع التأخر، يعني يجب عليه المبادرة إلى الخروج إلا إذا كان واثقا بأنه سوف يدرك الحج إذا تأخر إلى القافلة الثانية مثلا. الآن يبدأ يذكر الدليل. لماذا يا شيخنا؟ ما هو الموجب لذلك؟ قال لأن التحفظ، ذكرت هذا المعنى قبل قليل، لأن التحفظ على أداء الواجب لازم عقلا، يعني واجب بحكم العقل، والوثوق بالإدراك طريق عقلائي. فإذا كان الطريق العقلائي متحققا في المقام كفى ذلك لترتيب الأثار. صار واضح؟ ثم إن لو كان واثقا لكن لم يتحقق منه الإدراك لعارض، ذهب إلى المطار، تأخر الطيران أو ألغيت الرحلة، فهل يستقر الحج في ذمته بحيث يلزمه أداؤه في السنة الثانية ولو تسكعان. في مقام الإجابة يقول المصنف كلا لا يلزمه. لماذا؟ لأنه لم يتوانى حتى يستقر عليه، يعني لم يتحقق منه التسويف ولم يتحقق منه التعمد في التأخير حتى يقال بأن ذمته مشغولة فيلزمه أداء الحج في السنة القادمة متسكعا. نعم، إذا كانت الاستطاعة موجودة عنده يلزمه التحفظ على الاستطاعة إلى السنة الثانية. لما تقدم في البحوث السابقة من
استقرار الوجوب، استقرار الوجوب
عليه. لا، مو قضية استقرار الوجوب، مع وجود الاستطاعة المفروض هو الآن لم يسوق، مع وجود الاستطاعة احنا قدمنا لك البحث السابق أن الاستطاعة شرط وجوب أو شرط
وجوب.
أحسنتم، فإذا توفرت الاستطاعة يجب عليه أن يتحفظ عليها إلى أن يحل وقت واجب، فبالتالي ما دامت الاستطاعة موجودة من هذا الباب. لما تقدم من أن العناصر للاستطاعة إذا تحققت في أي وقت يستقر الوجوب في الذمة فلا يجوز تفويتها، وعليه أن ينتظر حلول وقت الواجب حتى يقوم بأدائها. ولكن لو فاتت الاستطاعة لعذر فلا يلزم التسكع. ليش؟ لعدم كونه ممن سوف أو فوت الحج متعمدا، هذا بعد خارج عن إرادته، لعدم كونه ممن سوف بعد استقرار الوجوب عليه، فالنتيجة لا يلزمه ذلك. إلى الآن انتهى المصنف عن الحديث عن أصل وجوب الحج، تحدثنا عن أن الحج واجب، تحدثنا عن شرائط الواجب، تحدثنا بعد ذلك عن الاستطاعة، تحدثنا عن شيء من الفروع المرتبطة بذلك، تحدثنا عن أن الحج واجب في العمر مرة واحدة إلى آخره. من الآن يبدأ المصنف الحديث عن العمرة. قبل أن يبدأ الحديث عن أفعال الحج والعمرة، فالكلام الآن فعلا في العمرة. الحديث هل أن العمرة واجبة أو أن العمرة غير واجبة؟ طبعا كلامنا عن أي عمرتين، ليس حديثنا عن العمرة التمتعية وإنما حديثنا عن العمرة المفردة. فهل أن العمرة المفردة واجبة أو لا؟ إذا قلنا بأن العمرة المفردة واجبة، ما هو الدليل على وجوبها؟ هل أن الدليل على وجوبها هي الآية القرآنية؟ أم أن الدليل على وجوبها شيء آخر يفصل بين من كان نائيا بعيدا عن مكة ومن كان موجودا في مكة؟ هذا كله ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.